ذبائح الدموية أو أي تقديمات، لأن الله لا يقبل الرشوة إذا قدمت الذبائح بفكر غير روحي. أيضا طلب منهم أنهم لا يتكلوا على الماضي، على صلوات آبائهم، وإنما يليق بهم أنهم يسلكوا بالجهاد مع عمل الآباء الحلم. أكد أيضا في السفر أن الله هو سيد التاريخ، يعمل لخير البشرية كلها ويوجه التاريخ لخير شعبه بل ولخير كل الأمم، كالخزاف في الأصحاح 18 اللي يخرج من الطين أواني جميلة بس كل إناء مختلف عن التاني. أيضا الله في هذا السفر يدعو نبوخذ نصر خادمه، مع أنه إنسان شرير لكنه خادمه لأنه حقق خطة في ذهن الله وهي تأديب شعبه، مع أنه كان إنسانا وثنيا. هذا السفر بنسميه سفر العهد الجديد. ليه؟ لأنه إن كان الله قد خطب شعبه عروسا فهي محتاجة إلى تجديد العهد باستمرار، فيتكلم كثير عن تجديد العهد، وكلمة ينسى أو ما يماثلها اتكررت 24 مرة علشان الواحد ما ينساش العهد مع الله، وكلمة أيضا مرتد أو ما يعادلها جت 13 مرة، وكلمة ارجع كررت 47 مرة. رجوع النفس بتجديد العهد إلى الأحضان الإلهي. تكلم عن العمل الجماعي في العهد الإلهي كالجماعة، وأيضا أن هذا العهد يمثل علاقة شخصية بين كل نفس وبين الله نفسه. يبيّن دي فكرة سريعة عن سفر أرميا النبي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نقدم قلوبنا وأفكارنا وحياتنا الداخلية لكي تتقدس في يد الرب، أولا الاهتمام بالشكل الخارجي، ونطلب تجديد العهد باستمرار معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين.
في سفر صغير، سفر مراتي أرميا، كتبه أرميا النبي، النبي الرقيق جدا في مشاعره، اللي على قد ما كان شديد في حديثه مع الشعب قبل السفي، على قد ما أيضا فتح أبواب الرجاء بعد السفي. وده هنا القيادة الحية، الإنسان الجريء اللي يصارع شعبه بما سيحدث وفي نفس الوقت لا يحطم الآخرين. الحقيقة هذا السفر يعتبر قطعة رائعة، أروع ما كتب في أو ما عرفه العالم كله في الرثاء، وانطلق من قلب محب بعمل روح الله القدوس فيه. اعتاد اليهود انهم يتغنوا بهذا السفر عند المكة كل يوم جمعة، ويقرؤونه في كل مجمع في صوم التاسع من أغسطس متذكرين ما حل بهم من كوارث. والكنيسة الأبطية تتغنى بهذا السفر في بعد قبل دفن السيد المسيح الساعة 12، وبعد يعني في بداية الساعة 11 من يوم الجمعة العظيم، وبيقرأ السفر كله بنغم جميل ممتع فيه نرى المسيح الذي صار مرذولا وقبل الآلام ودخل إلى الجحيم من أجل البشرية، وفي نفس الوقت يفتح أبواب الفردوس لشعب. هو عبارة السفر عن خمس قصائد، قصائد شعرية طبعا لما تترجم من اللغة العبرية ما بتحتفظش بجمالها الأدبي الخاص باللغة العبرية، ولكن هي قطعة رائعة. في كل واحدة منهم من القصائد بتاخد الفابيتك اللايبري اللي هم 22 حرف فيما عدا القصيدة التالتة، فبتاخد 66 عبارة كل ثلاثة، يعني ثلاثة الأولانيين تاخد حرف الألف وبعدين الثلاثة اللي بعدهم الحرف اللي بعده إلى آخر. لم يكن أمام أرمية عندما تم السبس إلا الصلاة، دموع لا تجف وصراخ إلى الله باستمرار. ومع هذا فإن هذا السفر أيضا يحمل مفاهيم مسيانية، كلمة عن المسيح الذي يفرح القلب. وهذا السفر أيضا مملوء رجاء في وسط الظلمة. أرمية النبي يتطلع إلى شمس البر القادم الذي يشرق على الكنيسة أو على العالم فيعطيها فرحا وبهجة. الأبوار الجميلة في الأصحاح الثالث يقول: لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. حلو أوي العبارة دي، نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. طيب هو الرب للذين يتربون للنفس التي تطلب. وكأن أرمية النبي في هذا الوقت وهو في وسط المر يقول لهم: يا جماعة مراحم ربنا موجودة ومستعد كل صباح ينسى كل اللي فات. بلاش تفكروا حتى في بابل أو في السبت، قولوا نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. الخمس قصائد في الواقع، القصيدة الأولى تتكلم عن أورشليم الأرملة الباكية، دموع أورشليم لأنها تحطمت. أورشليم العظيمة صارت أرملة بلا رجل وأيضا بلا أولاد، دموعها لا تجف، ليس لها معزل، صار أصدقاؤها أعداء لها. يقول: انظر يا رب وتطلع لأني صرت محتقر. يا أحبائي، هذه القصيدة قصيدة النفس حينما تسبيها الخطية، ترفع عينيها وتقول: يا رب فقدت كل من لي، فقدت كل من لي، حرمت نفسي من أن أكون عروس ليك، حرمت نفسي من الأولاد المقدسين في الرب، حياتي تحولت إلى تحطيم كامل، لم أجد حولي أصدقاء، كل الجو المحيط بي قد فسد، ولا رجاء إلا فضاء. لذلك ينتهي بصرخة إلى الله في العبارتين 20 و22. الأصحاح الثاني أو القصيدة الثانية تكشف هذه القصيدة عن غضب الله الناري، أورشليم تحت الغضب. والله يغضب من أجل الرجاسات التي ارتكبتها، هي حرمت نفسها من النور وقبلت أن تعيش في الظلمة بانفصالها عن الله مصدر النور. لم يعد الله يذكر محبته لمدينته ولا لمذبحه ولا حتى يقبل عباداتهم ولا أعيادهم. اللي مش عايز منكم حاجة، الأول يرجع قلبكم أرفع غضبي عنكم، لكن أنا مش عايز مجرد عودة من الخارج دون العودة اللي من الداخل. قلنا القصيدة الأولى أورشليم الأرملة الباكية لأنها مدينة محطمة، الثانية غضب الله لأن الهيكل صار مدنسا، القصيدة الثالثة النبي الباكي. مش ممكن يشوف المنظر ده ويقف يتفرج. انسحق النبي بانسحاق شعبه وداء المر مع مرارة شعبه، ومع هذا فهو يتلامس مع مراحم الله التي لا تزول، يعلن الحاجة إلى التوبة وأيضا ينتهي بصرخة إلى الله. هنا يكشف عن مرارة أرمية النبي الحزين على شعبه. في القصيدة الرابعة يكلمنا عن أورشليم رمز السماء، هي كنز المؤمن، لكن الخطية تفسد حياتنا الداخلية، فبدل ما يبقى فينا الفكر السماوي المقدس نبتدي ناخد الفكر التنس، فتتحطم حياتنا ونسقط او زي ما بيقول ان الخطيه تفسد الذهن. فغضب الله بسبب ان الشعب مشي في الدنس. القصيده الاخيره وهي ارميا يشفع في اورشليم. القصيده الاخيره هي عباره عن صرخه طالعه من قلب محب لكي ينزع الله عارنا وترملنا وكل ما وصلنا اليه من هلاك. اثرنا بلا مي. وهكذا ينتهي بالاعلان عن المسيح الشفيع عن البشريه المحطمه، رجل الاوجاع من اجل سقوط الانسان ومن اجل افساد الهيكل الرب ودخوله تحت السبي بارادته. الحقيقه هذه القصائد الرائعه تحتاج من كل واحد فينا ان يجلس مع نفسه تحت قياده روح ربنا ويكتشف مراحم الله، وايضا يكتشف اثار الخطيه المره في حياته. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.
بسم الاب والاب والروح القدس الله الواحد امين. ان شاء الله نبتدي الحديث عن سفر حزقيال النبي. في سفر اشعياء النبي الاصحاح السادس بدا خدمه اشعياء باللقاء مع ربنا في داخل الهيكل. شاف رؤيا ان السيد الرب باجياله تملا كل الهيكل، وحب ربنا يؤكد له اذا كنت انت تعبان من الملك والقيادات فتاكد ان القائد الحقيقي هو الله الذي يملا الهيكل وهو الذي يدبر كل امور شعبه. في سفر ارميا النبي يقدم لنا مثل الخساف، الله اللي طلع من الطينه التي بلا قيمه اواني ثمينه. سفر حزقيال يبتدي بدايه عجيبه، انسان عايش في السفر وهو كاهن ولم يمارس الكهنوت، سبي وهو شاب صغير واقام هناك بجوار قناه خابور في تل ابيب، طبعا غير تل ابيب الحاليه او بجوارها، ولغايه الوقت ده ما كانتش اورشليم قد خربت ولا الهيكل تهدم. واتسمت الفتره اللي قبل حزقيال بامرين. الامر الاول حركه الاصلاح على يد يوشيا الملك، ولو ان الكثيرين لم يصلحوا قلوبهم، والثانيه حركه الانتعاش النبوي، فتاثر بالانبياء السابقين ليه مثل عاموس وهوشع واشعيا وميخا، وبالاخص هوشع النبي، وهو عاصر ارميا ودانيال ونحوم وصفنية وربما ايضا حبقوق وعبيد. حزقيال عاش في السبي، ولما عاش في السبي محروم من الهيكل وبيلاحظ كل يوم نبوخذ نصر في بياخد امجاد مستمره، مملكه بابل بتزداد قوه، والناس بدوا يدخلوا في جو من التحطيم النفسي، رغم ان الشعب في الواقع اليهودي كان واخد كل الامكانيات للعمل التجاري او الاقتصادي او غيره، وكان ليهم بيوتهم، ولكن كان نفسيا محطمين لانه كان البابليون يقيموا محافل ويدوروا في المناطق اللي فيها اليهود لتاكيد ان الالهه بتاعتهم خاصه ملك ملوك قد غلب اله اسرائيل، فكان دي محطمهم تماما. وكان الشعب يثق تماما او يتخيل انه راجع فورا وانه لا يمكن الهيكل ينهدم، وما كانوش يتخيلوا بالخراب بتاع اورشليم ولا دمار الهيكل. فبدت خدمه حزقيال برؤيه للمركبه الالهيه او العرش الالهي الثمر. رؤيته للبقرات، البقره داخل بقره تشير للعهد القديم والعهد الجديد وارتباطهم ببعض، ورؤيته ايضا للاربعه مخلوقات الحيه او السيرافين او الشيروبين. ومش عايز ادخل في مقارنه بين ما راه يوحنا الحبيب في الرؤيه
وبين ما رآه حزقيا النبي في الرؤيا. إنما كل اللي شافه الفرق بين الاثنين إن حزقيا شاف المركبة تتحرك، ولذلك شاف المركبة من كل الوجوه، بينما يوحنا الحبيب شاف المركبة من ناحية واحدة، هو واقف وشاف المنظر قدام، ولذلك يرى حسيان النبي ان كل واحد من هذه الكائنات الحية له اربعة وجوه، يشوفه من الاربعة نواحي. انما يوحنا الحبيب شاف من ناحية واحدة ورأى وجها واحدا. الحركة المستمرة لتأكيد عمل الله حتى في وسط السجن، وكأنه عايز يقول لحسيان ما تقلقش حبيبي، اذا كنت قد حرمت من الهيكل وحرمت من اورشليم وحرمت من بلدك من اسرائيل، فتأكد ان ليك موطن اخر وهو موطن السماء اروع بكثير من اي موطن اخر. اللي عنده حسقيان المشترى بيت لكي يؤكد لكل الموجودين انه سيقيم مدة طويلة، او اكد طول مدة اقامة السبي، واكد صدق نبوات ارمية، وان كان لم يذكر اسم ارمية النبي ربما علشان ما يثيرش مشاعرهم، لانه كان يعلم تماما ان في حالة ثورة ضد شخصية ارمية. ارمية النبي تكلم بدموعه، رجل باكي دموعه كانت تسجل وتعلن الحب نحو شعبه صلى الله. حزقيال النبي تكلم بلغة التمثيل او الرموز، ولذلك يعتبر حزقيال النبي هو صانع الرمزية في التاريخ كله، ما فيش سفر بهذه الصورة في كثرة من الرموز. كلم شبه نبوخذنصر وفرعون بالنسرين الكبيرين، ويهوياكيم بفرع ارز نقلوا الى بابل الى اخره، وهو نفسه كان رمز، مرة ينام على جنبه اليمين ومرة ينام على جنبه الشمال، ومرة ياخد شعره يقطعه بالسيف، امور كثيرة، لدرجة بعض الدارسين المحدثين بيتهموه ان هو عنده مرض نفسي وانه كان غير طبيعي. ولكن كان حزقيال دايما الرجل الذي يقدم حياته كلها، مش بس كلماته، درسا عمليا لشعب. نقدر نقول ان سفر حزقيال ينقسم الى اربع اقسام. الجزء الاولاني من 1-24 تهديدات وتأكيد بسقوط اورشليم، من 25-32 نبوات ضد الأمم، من 33-39 نبوات عن الرجوع من السبي، من 40-48 الهيكل الجديد. أقف خمسة كده نكمل سفر حزقيال.
أما أن سفر حزقيال ممكن نقسمه إلى أربع أقسام رئيسية، والقسم الاولاني تهديدات قبل سقوط اورشليم من اصحاح 1-24، والقسم الثاني نبوات ضد الامم، والثالث نبوات عن الرجوع من السبي، والاخير هو الهيكل الجديد. لو لاحظنا ان الاربعه ماشيين بتناسق عجيب. اول حاجه انه الصراحه وهي ان اورشليم ستسقط وان الهيكل سيدمر، ولابد انهم يقدموا توبة ولا يعتمدوا على افكارهم البشرية. في الجزء الثاني رغم ان الله يسمح بالتأديب، ويبدو لهم هذا التأديب قاسي الى ابعد الحدود ومدمر، ولكن الله حلو لانه يمسك الامم الشامتة وايضا يعاقبها، فيعاقب بابل لانها سبت شعبه مع انه بسماح من الله، هو سمح لهم لكن هم كانوا عناف وظنوا ان الههم اقوى من اله اسرائيل، وكانوا يعيروا شعب بني اسرائيل بان يقيموا الاحتفالات في شوارع المناطق اللي فيها اليهود وليؤكدوا أن آلهتهم الوثنية قد غلبت إلى إسرائيل أو الله الحي. فكان لابد لبابل أن تسقط تحت أيضا العقوبة، وأيضا بقية البلاد مثل عمون ومؤاب وآدوم والفلسطينيين وصور. وركز بوجه خاص على فرعون مصر، لأن كان هذا الشعب دايما يميل إلى الاتكاء على فرعون مصر ضد بابل. هرجع بعد كده لهذه الأقسام. بعد ما الأول أدب وبعدين عاقب اللي أدبوهم، وبعد كده فتح باب الرجاء، قال لهم ما تخافوش انتوا راجعين، بس ما فيش رجوع الا بالتوبة. ففتح ليهم باب الرجاء وقدم ليهم صورة حية عن تحقيق النصرة النهائية، وان الله الذي ادب هو الاله الغيور اللي هنشوفه خاصة الاصحاح 34، الله الذي يرعى شعبه بنفسه ولا يأتمن شعبه في على يد بشرية. ونجد الله الغيور على جبله في الأصحاح 36، وأنه هو واهب القيامة، نسمع طبعا الأصحاح المشهور 37 عن القيامة. وفي الأصحاح 39 يشوف النصرة النهائية. فقلنا الأول هدد وتم السبي، وبعدين الناس اللي سابوا واللي شمتوا فيه سقطوا تحت العقوبة، وبعدين ربنا فتح باب الرجاء على أوسع ما يمكن، وأخيرا متع حسقيال بالرؤية الممتعة بتاعة الهيكل الجديد. الحقيقة هذا السفر سفر مفرح إلى الغاية، لأنه يبدأ بالمرارة وينتهي بالهيكل الجديد. إذا حبينا كده بس ناخد لقطات سريعة في السفر، في الجزء الأولاني من 1-3، 3 أصحاحات الأولى دعوة حسقيال، وتكلمنا عن المركبة النارية، وأنا شادر أتخيل موقف حسقيال وهو في أرض السبي وكان في حالة دمار، وبس شاف نفسه أمام عرش الله الذي لا يعبر عنه، فامتلأ قلبه فرحا. أيضا أدل ربنا كلمة الله كدرج، يعني كسفر أو ككتاب من الكتب القديمة، وكان بيأكله فيشبع جوفه ويمتلئ فمه حلاوة. عايز يقول لحسقيال: يا حسقيال حبيبي، إن كنت أنت اتحرمت من الهيكل واتحرمت من أورشليم، لكن محدش يقدر ينزع عنك كلمة الله الساكنة في داخل قلبك اللي تدخل إلى جوفك وتعطي عذوبة وحلاوة لفمك. وهكذا أحبائي، حينما يدعو الله إنسانا يدخل به إلى السماء عشان يفرح قلبه ويديله كلماته عشان يبقى شبعان، وبعد هذا كشف له عن مجد الله لكي يشجعه. الحقيقة دعوة حسقيال للخدمة مهمة في حياة كل واحد فينا يريد أن يكون جادا، لأنه فيش ظروف أقصى من ظروف حسقيال في أرض السبي، ولكن ما فيش أيضا إمكانيات قدمت من قبل الله لإنسان مثل ما قدمت لحسقيال. بقية الجزء الأول من الأصحاح 4-24 عبارة عن تهديدات قبل السقوط في أورشليم. في الأصحاح 4 و5 نلاقي أعمال وتصرفات رمزية زي اللبنة، قلب الطوب المرسوم عليه أورشليم، النوم على جنب واحد، الأكل بوزنه والشرب بكيل، ويحلق شعر راسه ولحيته. مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن كل حياة حسقيال كانت عبارة عن تمثل شعب الله وما سيحل به. من اللقطات المهمة في الجزء ده وهو يهدد، ربما الواحد يسأل: طب يا ربي ايه ذنبي انا؟ ليه انا ادخل في وسط هذا الشعب؟ وليه انا ادخل تحت هذه المرارة؟ في الاصحاح 14 قدم لنا حاجة مهمة جدا في الإيمان بتاعنا، وهي رغم أن التأديب حل جماعي، ولكن كل إنسان مسؤول عن خطيته هو. مفيش حد مسؤول عن خطية آبائه، ولا مسؤول عن خطية أولاده أو مسؤولية عن خطية جيرانه أو أصدقائه. فأقدم المسئولية الشخصية لكل واحد عن أخطائه. شوف العبارة اللي يقولها هنا: حي أنا يقول السيد الرب أنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. كل واحد مسؤول عن نفسه. دي نقطة مهمة. الأصحاح 16 طبعا ما ظنش في حد ما قراهوش قبل كده. يكفي العبارة اللي بيقولها: مررت بك. شاف النفس البشرية أو أورشليم أو نقدر نقول حتى البشرية كلها أشبه ببنت مولودة جديد مرمية في الحقل. ولا يعني أنت قاعد في السبي، أنت في السبي اللي بيت وتأكل فيه وتشرب فيه، لكن أنا هقول لك أبشع صورة. تخيل إنسانة مولودة جديدة بصرتها بدمها بكل مرمية في الشارع في وسط الحقل وما فيش حد بيسأل عنها، عريانة وفي عار وما فيش حد يهتم بيها. وأيضا يقول له كده: أبوك أموري من بني أمور وأمك حسية من بني حسي، يعني وثنين. أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالمال التنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقليطا ولم تشفق عليك يعين. ايه ده؟ مفيش حد بيسأل فيك. وبعدين مين اللي يسأل فيها؟ عدي كده السيد المسيح يلاقي البنت الغلبانة المرمية في دمها العريانة اللي محدش حتى يعني اهتم يغسلها. فيقول لها ايه؟ يقول لها: مررت بك ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك يعيشي. وبعدين يقول لها ايه؟ يقول لها: وإذا زمنك زمن الحب. زمنك زمن الحب، انا اخدك واغسلك بالمعمودية ودهنك بزيت الميرون ولبسك ثوب البر المسيح نفسه ولبسك المطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا ويشير الى البر وحليتك بالحلي. يعني قاعد يوصف في العطايا الاكل وشرب ولبس وزينة. وفي الاخر يقول لها ايه؟ ففرحتي ان تكوني ايه؟ تكوني لمملكة، بقيتي ملكة تصلحي لتيجي معايا. وجميلتي جدا جدا ففرحتي لمملكة. طب ايه سر الجمال ده؟ السر الجمال ده كان لانه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. مش ممكن نلاقي اروع من هذا الاصحاح عن عطايا السيد المسيح للنفس البشرية، سواء في العهد القديم خلال الظلال والرموز او في العهد الجديد خلال الصليب وما تبعه من اعمال حب الله الفائق. ربنا فسني ونظفني وهيأني اكون هيكل للروح القدوس والبسني ذاته برا وجعلني ملكة وسكب بهاءه علي. إلا ما اسمي. يريد كل ما واحد يشعر ان هو في خطية بتحطمه يقرا الاصحاح 16 فيمتلئ رجاء ويرى ان اهانه الكل وان تركه الجميع يبقى الله يبحث عنه. في الاصحاح 17 اتكلم عن مسلك يهوذا وخيانته لملك بابل فيلتجئ الى مصر ويرسل الله ملك بابل لتأديبه. وفي الاصحاح 18 يعود فيؤكد ان كل واحد مسؤول عن خطيته. شوف يقول ايه؟ يقول: دمه يكون على نفسه، وان ولد ابنا رأى جميع خطايا ابيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل ولا نجس امرأة قريبه ولا الى اخره. تعمل فيه ايه يا رب؟ قال: مثل لا يموت باسم ابيه حياة يحيى. مهما كان بابايا شرير ومهما عمل من اثام، اذا انا رجعت لربنا يقول لي: ملك صالح خطايا باباك حياة تحيا وانت مش مسؤول عن خطايا والدك. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهذا يموت بإثمه. الأصحاح كله طبعا بيتكلم على النقطة دي، تأكيد كل إنسان فينا أن كل واحد مسؤول مسؤولية كاملة عن خطاياه أو عن سلوكه المقدس في الرب، وليس مسؤول عن تصرفات الآخرين بالنسبة لي. في القسم اللي بعده النبوات ضد الأمم لتأديبهم، اتكلم طبعا عن بالذات ركز على بابل لما هي اللي سابتهم وصورها بشجرة الأرض المتشامخة المتعجرفة، وأيضا تكلم عن سور، وده أصحاح مهم جدا صح 28. لما تقرأ الأصحاح 28 تجد أن الحديث في الواقع مش عن بلد معينة، ولكن هنا سور رمز لإبليس، فالإنسان يشعر أن العدو الحقيقي ليه ليس بلد معين، ولكن العدو الحقيقي هو إبليس نفسه أو الشيطان، اللي يقول عنه هكذا قال السيد بالرب أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، بيقول ملك سور كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر إلى آخره، أنت الكروب أحد الكروبين المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت، أنت كان في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. إيه ده؟ ده الشيطان كان في مركز كبير، كان موضع حب الله قبل السقوط، وربنا اداله كرامات كثيرة وإمكانيات كثيرة، لكن هو نجس المقادس وسقط بإثمه بسبب كبريائه. طبعا الأصحاح كله يؤكد مسؤولية إبليس عن نفسه بسقوطه في الكبرياء. فرئيس سور كان رمز لإبليس المتعجرف. وأيضا يتكلم عن فرعون مصر في الأصحاحات 29 ال 32، تكلم كتير عنه لأن مصر دي كانت اليد بتاعت إسرائيل ويهوذا، وكانت المتكأ بتاعه، فقال لهم آدي اللي انتوا بتتكوا عليه، أنا هفرجكم تشوفوا قد إيه ضعيف، يسقط أمام بابل وينهار. ده الجزء الثاني لما نيجي للنبوات عن الرجوع من السبي. إذا كان ربنا سمح لهم بالسبي ويعاقب الأمم الشامتة في أورشليم، يرجع لهم مرة تانية المجد القديم، لما تخافوش، بس لازم تبتدوا بالتوبة. الأصحاح 23 نلاقيه أصحاح خاص بالتوبة. يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل لهم، قل لهم، ويبتدي الحديث يشتغل كله عن العودة والرجوع إلى بيت ربنا، الرجوع إلى ربنا لكي يكونوا في التوبة. كلمة التوبة معناها اعطاء الوجه لله وليس اعطاء الوجه للعالم. اصحاح 34 عايز يأكد ليهم لما هترجعوا انا بقى المرعاكم. والحقيقة نحن نعلم بعد الرجوع من السبي لم يكن لهم ملك، ما عاشوش في ممالك اخرى، لا مملكة يهوذا ولا مملكة اسرائيل، وكأن ربنا قال لهم بقى انا اللي املك. وكان بعدها فترة صمت طويلة انتظار لمجيء الراعي الحقيقي اللي يهتم بشعبه. لما الواحد احيانا يشعر انه مفيش حد بيهتم بيه، ياريت يرى الاصحاح 34. اولا يوبخ رعاة اسرائيل ويقول لهم انا يرعى الرعاة الغنم، تأكلون الشح تلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم، المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تبدروه والمطرود لم تستردوه والبال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحق وتشتتت، ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الأرض تشتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. يا سلام قد ايه ربنا احبائي يئن ان صح هذا التعبير لما يلاقي الانسان المسؤول سواء كان اب او ام او كاهن او اسقف او خادم باي صورة من الصور لا يبالي بالنفوس اللي حواليه ويهتم بذاته ينطبق عليه هذا الكلام المر. طب وانت يا ربي ايه ذنبي انا ان وجد الراعي الوحش؟ ان حبيبي ما تخافش انا ارعى غنمي واربضها يقول السيد الرب، انا مش هجيب حد، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح وابيد السمين والقري وارعاها بعدل، وانتم يا غنم فهكذا قال السيد الرب هانذا احكم بين شاة وشاة بين كباش وتيوس في الاخر. يا احبائي اصحاح 34 اصحاح رعاية الله لشعبه يهيئ لي كده يقابل الاصحاح 10 من انجيل يوحنا بتاع الراعي الصالح، انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن خرافه. اخر قسم في السفر، والحقيقة هذا القسم يحتاج الى اعداد طويلة قوي لانه يكشف عن هيكل جديد، الابعاد المقدمة لا تنطبق حرفيا على اي هيكل يبنى في هذا العالم لانه بيتكلم عن هيكل العهد الجديد الهيكل السماوي. تكلمهم عن الهيكل الجديد من اصحاح 40 ل 48، وعن الارض الجديدة والنهر الجديد العظيم اللي يعتمد فيه كل القادمين. حزقيال النبي شاف منظر جميل، المية اللي من تحت عتبة بيت ربنا، وطبعا كانت تشير الى المعمودية، واتكلم عن العاملين في الهيكل واعيادهم، واتكلم ايضا عن الارض المقدسة. متهيألي بعد ما شاف ارميا النبي هذا الهيكل الجديد لم يعد يشتاق ان يرجع الى اورشليم بالجسد، ولكن اشتهى قلبه ان يرتفع الى الهيكل الجديد الى اورشليم العليا الى السماء الموضبة لي. الحقيقة هو طبعا الاصحاحات من 48 يحتاج الى تفسير مستمر لانها جاءت بلغة الرموز. سمات هذه المدينة الجديدة هي القداسة والعدل والفرح، والمياه في الاصحاح 47 هي المعمودية المرتبطة بالمذبح وحواليها الاشجار من الجانبين، وهتشير الى رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد المؤمنين المرتبطون معا خلال الاولانيين عدوا من المعمودية خلال الرمز، والعهد الجديد خلال تمتع بمعمودية المسيح عمل الروح القدس ايضا فيهم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي يفتح عن بصيرتنا فنرى ما رأى حزقيال، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بعد ما تكلمنا في جولة سريعة في أسفار أشياء النبي وأرمية النبي وأيضا المرافي، وبعدها أخذنا سفر حزقيال، النهارده هنتكلم عن سفر دانيال النبي. سفر دانيال سفر عجيب، هو يعتبر الجزء الاولاني منه، 6 صفحات الاولى جزء تاريخي، والاصحاح 7 لل 12 جزء نبوي، وايضا يوجد في الترجمه السبعينيه تتمه لسفر دانيال. الحقيقه سفر دانيال طبعا بيشغل العالم كله الى حد ما، لانه بيعتبر السفر اللي بيتكلم عن نبوات دقيقة جدا حصلت بعضها في ايامه وبعضها بعد قرن او 2 وبعضها بمجيء المسيح نفسه وايضا في مجيئه الثاني، ولذلك يعتبر هذا السفر سفر خطير. انسان في وسط السبي وربنا يفتح عن عينيه فيرى اسرار الله من ايامه الى مجيء السيد المسيح عند انقضاء الدهر، لدرجة ان ذكر اسماء واسماء ممالك وبدقة شديدة، فبعض الدارسين قالوا استحالة يكون دانيال كتب هذه الأمور إزاي يعرف الأسماء ويعرف الأمور الدقيقة، وقالوا أن في واحد غير دانيال النبي يكون كتبها، والبعض قال أن البعض أنها نسبت لدانيال ولكن هي ليست من سفر أو من كتاب دانيال نفسه. دانيال ولد في أورشليم وسبي إلى بابل وهو شاب، وكان من سبط يهوذا زي حسقيان، بس حسقيان سبي في السبي الأول وفي أيام يهوياقيم، ودانيال في الغزو الأول في السبي الثاني. كان سنه حوالي 16 سنة لما سبي، غالبا كان من البيت الملكي أو على الأقل كان من الأشراف. تعلم الكلدانية مع ثلاثة فتية وأعطاها الله نعمة وحكمة، فخدم في أيام ممالك بابل وماد وفارس، وكان أمينا للملوك، وأعطاها الله قدرة على تفسير الأحلام، وقام بدور حي بالنسبة للكنيسة، ولا زال له دور الحي في حياتنا أو في حياة الكثيرين. كلمة دانيال معناها الله يدين، والسفر كله عبارة عن كيف يدين الله الممالك الشريرة من أجل خلاص شعبه ومن أجل خلاص العالم. أيضا سفر دانيال يعتبر سفر الصداقة الإلهية. بتعجبني جدا العبارة اللي قالها جبرائيل الملاك لدانيال: أيها الرجل المحبوب جدا من الله. إيه ده؟ مين يستاهل أن رئيس ملائكة يقول له أنت محبوب جدا من قبل الرب؟ فهو يمثل الصداقة الإلهية، وتبرز الصداقة في أمور كثيرة، أكثرها في اللحظات اللي كان فيها في دب الأسود. في الوقت اللي فيه الملك طار من النوم، وفي الوقت اللي فيه كان كل الأعداء من رجال الدولة ضد دانيال قاعدين سهرانين فرحانين شمتانين فيه بيقضوا ليلة مفرحة انهم خلصوا من دانيال، وظنوا ان الأسود لم تبقي شيئا من دانيال، يقول دانيال للملك: ايش ايها الملك، الهي انا فيك ايه يا دانيال، ارسل ملاكه وسد افواه الاسود عني. دانيال وهو جوه الجب كان في صداقة مع الله نفسه، والتقى ايضا مع الملاك. انا معرفش وما نقدرش نقول ايه اللي حصل بينه وبين الملاك، لكن اكيد كان في حوار حب يربط بين دانيال وبين الملاك. وكانت ايضا الوحوش المفترسة الاسود الجائعة تلحس وتلاعب وتداعب دانيال.